ثم أبو أبيه ثم أخوه ثم أخوه الشقي ثم أخوه لأب إلى آخره. ذكروا هناك قواعد. القاعدة الأولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق. وصورة ذلك أن رجلا من بني سهم تزوج امرأة فارسية ثم ولد له منها ثلاثة أولاد، ولما ولدوا اشترت عتيقا وأعتقته رقيقا، ماتت ورثها أولادها، ثم إن أولادها ماتوا واحدا بعد واحد. فجاء عمهم عمرو بن العاص فقال: أنا أرث هذا العتيق لأني ورثت أولاد أخي. وقال إخوة المرأة: نحن أحق بها لأننا إخوة المعتق، وأنت وارث عصبة المعتق. فلذلك قالوا: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق، يعني عصبة الأولاد الذين هم أولاد السهم، إلا أن يكون عصبة المعتق. عمرو بن العاص ليس عصبة لهذه الفارسية. تزوجت المعتقة من غير قبيلتها، يعني من قريش، بأجنبي أتت منه بأولاد، عصبتها فإنها عصبتها وعصبات ابنها، عصبتها يعني وعصبات ابنها أجانب منها، عصبات أولادها من قريش أجانب منها، فليسوا عصبة لها. إذا مات ابن المعتقة بعدها عن أبيه مثلا ثم عن أمه ثم مات عتيقها عنهم، فهل يرثون أقارب عصباتها من قريش؟ لا يرثون. ميراثها لعصباتها الذين هم من فارس، لا لعصبات ابنها الذي هو من قريش. يقولون إن الولاء لا يورث، بل هو صفة تثبت للمعتق ولعصباته. ومن قاعدة ثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده. إذا أعتقت أخاه فلا ترثه، ولا تقول هذا أخو عتيقي. أما إذا أعتقت أباه أو جده فإنك ترثه، لأنك أعتقت أصله. لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده. هلك هالك عن معتق أب ومعتق أخ، المال لمعتق الأب. من القواعد أيضا قاعدة ثالثة: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا، يعني المرأة التي أعتقت أولادها أعتقت الأب هي التي ترث. وأما غير المعتقة فلا ترث، والله أعلم.
أحسن الله إليك. هذا سؤال ورد من شبكة الإنترنت، يقول السائل: رجل توفي عن زوجة وإخوة، اثنان من الذكور وثلاث من الإناث، وأولاد اثنان من الذكور وثلاث من الإناث، وله أبناء إخوة كثيرون، فكيف تقسم التركة؟ وجزاكم الله خيرا. يقول: رجل توفي عن زوجة وإخوة، اثنان منهم ذكور وثلاث إناث، وأولاد اثنان منهم ذكور وثلاث من الإناث، وله أبناء إخوة.
أولاد؟
نعم،
أولاد
وأولاد، أو يقول توفي عن زوجة وإخوة، اثنان من الإخوة ذكور وثلاث إناث
وأولاد.
وأولاد، نعم،
أولاد الميت.
نعم، أولاد الميت.
لا يرث الإخوة مع الأولاد، المال للزوجة ثم الباقي للأولاد.
والزوجة
للزوجة ثم الباقي للأولاد. الإخوة لا يرثون، يسقطهم الابن لو كان ابن واحد.
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ، وعدتمونا بورقة تبين أحوال الوارثين ونحن ننتظرها على شوق.
لا لا إن شاء الله، أنا موجودة في الكتب الذين يقولون باب ميراث الأولاد الابن ميراث البنت، ولكن نلخصها إن شاء الله.
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ، يذكر أهل اللغة أن لفظة غير لا تدخل عليها أل، فكيف يقال عصبة بالغير؟
من باب الاصطلاح، يعني عصبة بغيرهم، هم يقولون عصبة بغيرهم، ولكن عرفوها لأجل أنها أكثر استعمالها، والله أعلم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقسم أشبهه. وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، فافهمه على احتياط. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا، فقل زدني. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكروا أن باب الحجر هو أهم أبواب الفرائض، وذلك لأنك تعرف به من يرث ومن لا يرث، فإذا كان الإنسان يسمع بالورثة أن مجموع الورثة اجتمع 25، فلا بد أنه يعرف من يكون أحق بالإرث منهم، ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة باب الحجب. فلذلك أكدوا على أهميته، وهو آخر الأبواب التي تتعلق بكيفية علم الفرائض. بعده المشركة، مسألة خلافية، والجد والإخوة والأكدرية مسائل أيضا خلافية، وبعده الحساب. الحساب يدرس في المدارس بكثرة، الحساب والتصحيح والمناسخات، وبعده أيضا مسألة الحمل، ميراث الحمل وميراث المفقود وميراث الغرق والهدم وميراث الخنثى، وكلها مسائل نادرة وقليلة. فإذا أهم أبواب المواريث باب الحجب. في اللغة الحجب هو المنع، ومنه سمي الحجاب لأنه يمنع ما وراءه، كما في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكذلك قول الله تعالى عن الكفار: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، يعني مانع وحاجز محائل. وقول الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ونحو ذلك من الأدلة. الحجب في اصطلاح النحويين منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. من قام به سبب الإرث، يعني وجد به سبب من الأسباب الثلاثة، قام به سبب مثل العم يرث مذكور من جملة الورثة، وابن العم والأخ وابن الأخ وابن الابن وبنات الابن ونحوهم، أليسوا من الورثة؟ قام بأحدهم سبب من أسباب الإرث، فإذا منع من إرثه بالكلية فهذا حجب حرمان، وإذا منع من أوفر حظيه فهذا حجب نقصان. ذكروا أن الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب أوصاف وحجب أشخاص. ما المراد بحجب الأوصاف؟ هو الموانع. تقدم أن موانع الإرث ثلاثة، فكذلك يسمى حجب أوصاف. فإذا مات ميت وله ابن رقيق لم يرث، اتصف بصفة منعته، وإذا كان ابنا كافرا لم يرث، اتصف بصفة منعته من الإرث. فلذلك لا بد إذا كان يرث أن لا يتصف بصفة تمنعه. هذا يسمى حجب أوصاف موانع الإرث المتقدمة، المحجوب بوصف وجوده كعدمه، لا يرث ولا يحجب. وهذا يمكن دخوله على جميع الورثة، حتى الزوج لو قتل زوجته لم يرث، فيكون حجب الأوصاف الذي هو الموانع يدخل على جميع الورثة. الثاني حجب الأشخاص، وهو أن يوجد من هو أحق منه فيحجبه حجب الأوصائل أشخاص وجود من هو أقرب من الوارث فيحجبه. ذكروا أنه ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان يمكن دخولها على جميع الورثة إلا ستة، لا يمكن أن يحجبوا: الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة، هؤلاء لا يمكن أن يحرموا من الإرث بالكلية، بل إما أن يرثوا قليلا أو يرثوا كثيرا. أما ابن الابن والجد والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم والولاء فهؤلاء يحجبون حجب حرمانا بمن هو أقرب منهم. القسم الثاني حجب نقصان، أن ينقص نصيبه، ويسمى هذا حجب نقصان، ويمكن دخوله على جميع الورثة. وذكروا أنه سبعة أقسام: أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات، هكذا وصل إلى سبعة: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، هذا الأول، الزوج أوفر حظيه النصف، فإذا وجد الميت بنت ابن انتقل إلى الربع، أليس ذلك حجب نقصان؟ نقص ميراثه. انتقال من فرض إلى فرض، الزوجة فرضها الكبير الربع، فإذا وجد الميت بنت أو بنت ابن أو ابن أو ابن ابن انتقلت إلى الثمن، هذا حجب نقصان. الأم فرضها الثلث، فإذا وجد الميت ابن أو بنت أو ابن ابن انتقلت إلى السدس، فهذا حجب نقصان، يعني نقص إرثها، هذا يسمى انتقال من فرض إلى فرض. الفرض الثاني أقل منه، انتقال الزوجة من الربع إلى الثمن، انتقال الزوج من النصف إلى الربع، هذا هو الأول. الثاني انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، يكون هذا في الأب والجد، الأب والجد يكون له السدس ويرث أيضا بالتعصيب. ينتقل من فرض إلى تعصيب، فتارة يكون الفرض أكثر وتارة يكون أقل. الذي ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه، عندك مثلا البنت إذا كانت وحدها ترث النصف، فإذا كان معها أخوها هل ترث بالفرض أو بالتعصيب؟ ترث بالتعصيب الثلث، انتقلت من فرض وهو النصف كثير إلى تأصيب أقل منه وهو الثلث. وهكذا لو كان معها ثلاثة إخوة ما حصل لها إلا السبع، بدل ما كانت تأخذ نصف فرضا أخذت السبع تأصيبا، لأن معها ثلاثة إخوة وثلاثة الإخوة مثلها ست مرات وهي السابعة. هذا انتقال من فرض إلى تأصيب أقل منه. الثالث انتقال من تأصيب إلى فرض أقل منه. الأب إذا كان وحده يأخذ المال كله بالتعصيب، فإذا كان معه ابن ما حصل له إلا السدس. إذا كان عندك ميت مات عن أبيه وعن ابن فالأب له السدس والباقي لابن الابن. لو لم يكن هناك ابن إلا أخذ المال كله تعصيبا، فهذا انتقل من تعصيب يأخذ الجميع إلى فرض يأخذ السدس. هذا انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. الرابع انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. مثاله الأخت مع البنت، أليست ترث الأخت النصف تعصيبا يسمى تعصيبا مع الغير؟ فإذا كان معها أخوها فإنها ترث معه بالتعصيب، ولكن ترث بالتعصيب بالغير ويكون نصيبها أقل. يعني بنت وأخت، هذه صاحبة فرض هذه صاحبة تعصيب، وأما أخت معها أخوها فإنها ترث الثلث، بدل ما كانت ترث النصف مع البنت ترث الثلث مع أخيها. يعني أن أخها نقلها من تعصيب كثير إلى تعصيب قليل، فأخذت الثلث وأخوها الثلثين. وهكذا لو كثروا، لو كان معها ثلاثة إخوة فإنها ترث بالتعصيب معهم والتعصيب بالغير، ولا يحصل لها إلا السبع. فهذا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. عرفنا هذه الأربعة: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. أما الازدحامات فهي ثلاثة: ازدحام في فرض، مثاله الجدات والزوجات، أليس الجدة تأخذ السدس وحدها؟ إذا وجدت جدة أخرى زاحمتها، وإذا وجدت ثالثة زاحمتها، أليس الزوجة تأخذ الربع؟ إذا وجدت زوجتين تزاحمتها، إذا وجد أربع زوجات ازدحمنا في فرضهن في الربع أو في الثمن، فهذا ازدحام في فرض. يعني تقول إن هؤلاء حجبنني عن الربع كاملا إلى ربع الربع، هذا حجب نقصان. الثاني ازدحام في تعصيب، عندك الابن وحده، إذا كان وحده أليس يأخذ المال كله؟ إذا وجد معه أخوه أو أخوان أو ثلاثة أو عشرة أليسوا يحجبونه عن حجب نقصان؟ يقول: أنا كنت أخذ المال كله والآن زاحمني إخوتي فما حصل لي إلا سهم من بينهم بدل ما كنت آخذه المال كله ما حصل لي إلا ربع إلا عشر. يسمى هذا ازدحاما في تعصيب. الثالث ازدحام في عول. والعول زيادة في السهام نقص في الأنصبة، وهو إذا كثرت الفروض في المسألة فإنهم يزدحمون يزدحمون ولا يأتي كل أحد كل واحد إلا سهمه اسما إلا حقيقة. وأول ما وقع في عهد عمر أن رجلا مات أو امرأة ماتت ولها زوج له النصف، ولها أخت شقيقة لها النصف، ولها أم لها الثلث، فتحيروا ماذا يفعلون. فقالوا نجعل السهام بعدد سهامها من أصل ستة، لأن فيها ثلث، مخرج الثلث من ثلاثة، وفيها نصفان مخرج النصفين من اثنين، وتضرب اثنان في ثلاثة بستة، فنعطي الزوج نصف الستة ثلاثة، ونعطي الأخت نصف الستة ثلاثة، ونعطي الأم ثلث الستة اثنين، فيجتمع ثمانية، فنقول اقسموا المال من ثمانية، فيكون كل منهم جاءه اسم لا حقيقة. هذا هو العول. وقد لا يأتي أحدهم إلا بدل السدس إلا العشر. فإذا مات ميت وله أختان شقيقتان لهما الثلثان، وزوج له النصف، وأم لها السدس، وأخوان لأم لهما الثلث، أصبح في المسألة ثلثان وثلث، هذه ستة، وأصبح فيها سدس للأم ونصف للزوج، نجمعه إذا هي عشرة، الثلثان أربعة، والثلث اثنان هذه ستة، والنصف ثلاثة هذه تسعة، وسدس الأم واحد هذه عشرة، فنقسمها من عشرة ونسمي هذا عول. فنقول لك يا أم واحد من عشرة اسمه سدسها بالحقيقة عشر، ولك أيها الزوج ثلاثة أشعار، ولكما يا إخوة أخوان من أم خمس يعني عشران، وللأختين أربعة خمسان أربعة أشعار. هذا يسمى الازدحام، ازدحام في العول. إذا كثرت الفروض فإنها تعول، يكون لكل واحد منه نصيبه اسما لا حقيقة. كم أقسام الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان؟ ذكروا أنهم ينقسمون إلى أربعة: قسم يحجبون ولا يحجبون، يحجبون غيرهم ولا أحد يحجبهم يعني يسقطهم، وهم الأبوان والولدان. يحجبون غيرهم، الأب يحجب الجد، والأم تحجب الجدة، والابن يحجب ابن الابن، والبنات يحجبن بنات الابن إذا كن اثنتين وأكثر. يحجبون ولا يحجبون، الأبوان والولدان. القسم الثاني الذين يحجبون الذين يحجبون ولا يحجبون، يعني حجب حرمان، يحجبهم غيرهم وهم لا يحجبون أحدا. من هم؟ الإخوة من الأم، يحجبون ولا يحجبون، يحجبون ولا يحجبون. والقسم الثالث لا يحجبون ولا يحجبون، وهم الزوجان لا أحد يسقطهم وهم لا يسقطون أحدا. والقسم الرابع يحجبون ويحجبون وهم بقية الورثة، فابن الابن يحجب ابن ابن ابن، وكذلك الأخ يحجب ابن الأخ، والأم يحجب ابن الأم، والجد يحجب أبا الجد، وأشباههم يحجبون ويحجبون. ثم نقول ذكروا أن الحجب مبني على قاعدتين قد تقدمتا. القاعدة الأولى يقولون لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا، اعرفوا هذه القاعدة وبذلك تعرفون الأولى. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا، مثاله الذين يقولون نحن أولاد جده لا يرثون مع الذين يقولون نحن أولاد أبيه، وإن كان أولاد أبيه نازلين. فإذا كان عندنا ابن 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 أخ، أليس الأخ يدلي بالأب؟ وعندنا عم، أليس العم يدلي بالجد؟ الأخ يقول أنا ابن أبيه، والأم يقول أنا ابن جده، فأيهم يرث؟ هذا أمه وهذا ابن 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 أخيه، يرث ابن ابن أخيه لأنه يجتمع معه في جده في أبيه، وهذا يجتمع معه في جده. إذا كان عندنا عم يجتمع معه في جده وعم أبيه، عمه وعم أبيه، أو ابن 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 عمه وهذا عم أبيه، فأيهما يرث؟ يرث ابن ابن عمه ولا يرث عم أبيه، لأن عم أبيه يقول أنا أجتمع معه في جد أبيه، وهذا يقول أنا أجتمع معه في جده، فلا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا. نعرف هذه القاعدة، الميت أبوه له أولاد وله نسل، وجده له أولاد وله نسل، وجد أبيه وجد جده، فالذين يجتمعون مع الميت في أبيه يقدمون ولو كانوا نازلين. فإذا عدموا نظرنا إلى الذين يجتمعون معه بجده ولو كانوا نازلين ونقدمهم على من فوقهم، فإذا عدموا ورثنا الذين يجتمعون معه في جد أبيه ثم في جد جده وهكذا. هذه قاعدة، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا. وأما القاعدة الثانية فيقولون كما تقدم: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. استثنوا منها الإخوة من الأم، واستثنوا منها الجدة أم الأب، وإلا فإن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فعندك مثلا الجد واسطته الأب، يسقط الجد بالأب، وعندك الأخ واسطته الأب، يسقطه الأب، وعندك ابن الابن واسطته الابن، يسقطه الابن وإن لم يدري به، كما إذا مات ميت وله ابن قد مات وخلف أولادا وله ابن حي، فإن الابن الحي يسقط أولاد أخيه. هكذا من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فنعرف أن الجد لا يحجبه إلا الأب، يعني حجب نقصان، وأن أبا الجد يسقط بالجد، وأن جد الجد يسقط بجد الأب، يسقط الأقرب، يسقط الأقرب الأبعد. هذا معنى قوله: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاثة. الجد الأب له ثلاث أحوال: حالة يرث بالفرض، وحالة يرث بالتعصيب، وحالة يجمع بينهما. فالجد إذا وجد الأب سقط. ثم يقول: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبه. فالجدات لا يحجبهن إلا الأم، وذلك لأنهن يرثن بالأمومة، كلهن يقولن أنا أم، هذه تقول أنا أم، وهذه تقول أنا أم أب، هذه تقول أنا أم أب. فإذا وجدت الأم التي هي باشرة الولادة أسقطت الجدات كلهن، لأنهن يرثن بالأمومة. كذلك الجدة البعيدة تسقط بالقريبة. تذكرون مر بنا قوله: وتسقط البعدة بذات القرب. في المذهب الأولى فقل لحسبي، فإذا كان عندنا أم وعندنا أم، الأم ليست موجودة، أمها موجودة وجدتها موجودة، فإذا وجدت الأم أسقطت ثنتين، وإذا وجدت الأم وجدت الجدة وأمها سقطت أمها لأنها أدلت بها. وهكذا الجدات لا يسقطهن إلا الأم، كل جدة بعيدة تسقط بالجدة التي أقرب منها إذا كنا في جهة واحدة. يقول: وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. ابن الابن يسقط بالابن ولو كان غير أبيه، إذا كان الميت له ابن قد مات وخلف أبناء وله ابن حي، فابنه الحي يسقط أولاد ابنه، وذلك لأجل القرب، لأن هذا يقول أنا ابنه، وهؤلاء يقولون نحن ابن، فابن الابن لا يحجبه إلا الابن، وابن يسقط بابن، كل قريب يسقط البعيد. يقول بعدما انتهى قال: وتسقط الإخوة بالبنين. الإخوة يسقطهم الابن، وما ذاك إلا أن الابن أقرب لأبيه. يقول: أنا ابنه، أنا فرعه، وهؤلاء يقولون نحن أبناء أبيه، فتسقط الإخوة بالبنين. الأخ الشقيق يسقط بالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالأب الأدنى الذي هو الأب المباشر، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى، يعني يحترز عن الأب الأبعد الذي هو الجد كما روينا. وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، صرح بأنهم يسقطون بثلاثة، بالأب وبالابن وبابن الابن. ثم قد عرفنا في باب التأصيل أن من كان أقوى أسقط من كان أضعف، ويكون هذا في الإخوة والأعمام، فالذي يدلي بقرابتين أولى من الذي يدلي بقرابة. مر بنا في التأصيب يقول: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسبي إذا كان أخوه لأبيه وأمه، وهذا أخوه من أبيه، فإن الأخ من الأبوين أقرب أقوى من الأخ لأب. ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن الشقيق أقوى، عم شقيق وعم لأب، العم الشقيق أقوى، ابن عم شقيق وابن عم لأب، ابن العم الشقيق أقوى. فالأخ لأب يسقط بالابن وبابن الابن وبالأب الذي هو الأب الأدنى، وكذلك يسقط بالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. مثاله: لو مات ميت وله بنت وله أخت شقيقة وله خمسة إخوة من الأب، فكيف نقسمها؟ أليس البنت تأخذ النصف فرضا؟ النصف الباقي للشقيقة، وأنتم أيها الإخوة من الأب ليس لكم شيء. أسقطتهم الأخت الشقيقة لأنها صارت عصبة مع الغير. ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق يسقط بثمانية، يسقط بالابن وابن الابن، ويسقط بالأب وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة التي تكون عصبة بالغير، ويسقط أيضا بابن الأخ لأب، ويسقط بالجد، ويسقط بالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير. مثاله: مات ميت وله بنت وله أخت من الأب وله ابن أخ شقيق، أليس البنت تأخذ النصف فرضا والأخت من الأب تأخذ النصف تعصيبا؟ ابن الأخ ليس له شيئا. هؤلاء الذين يسقطون به، يعني ابن الأخ الشقيق يسقط بهؤلاء الثمانية. ابن الأخ لأب يسقط بتسعة، يسقط بهؤلاء الثمانية، ويسقط بابن الأخ الشقيق، يعني هذا أقوى، أنا ابن أخ شقيق وأنت ابن أخ لأب. العم الشقيق يسقط بعشرة، يسقط هؤلاء التسعة المذكورون، ويسقط بابن الأخ لأب. العم لأب يسقط بأحد عشر، ابن المذكورين وابن العم الشقيق. ابن العم الشقيق يسقط باثني عشر، يزيد أنه يسقط بالعم لأب. ابن العم لأب يسقط بثلاثة عشر، المذكورين وابن العم الشقيق. أما يقول ها هنا: ويفضل ابن الأم بالإسقاط، بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا وحدانا فقل لي زدني. الاخ من الام يسقط، من الام يسقط بسته، يسقط بالابن وابن الابن وبالبنت وبنت الابن وبالاب.